بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن لله سبحانه وتعالى سنة ماضية في الأمم، في من سبقنا وفينا وفي من يأتي بعدنا، لا تبديل لها، كما قال عز وجل: ولن تجد لسنة الله تبديلا، وقال عز وجل: ولن تجد لسنة الله تحويلا، وقال سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فلله سبحانه وتعالى سنن يدركها من قرأ التاريخ قراءة إسلامية من منظور القرآن والسنة، من منظور الصراع بين الحق والباطل الذي هو حقيقة الصراع الذي يجري على وجه هذه الأرض منذ نزل آدم عليه السلام ونزل إبليس، وجعل الله سبحانه وتعالى العداوة بين بني آدم وبين إبليس وذريته. ومن الناس من اختار أن يتخذ الولي العدو وليا، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ومن هنا كان الصراع الذي يجري على وجه هذه الأرض، ونحن نعيش بلا شك بحكم وجودنا على ظهر الأرض حلقة من حلقات هذا الصراع. والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، مع عموم ملكه وقدرته وحكمته وحمده. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وكذلك جعل سبحانه وتعالى الإعزاز والإذلال، وجعل الغنى والفقر، وجعل النور والظلمة، وجعل سبحانه وتعالى تبادل الأيام بين الناس، فيوم لنا ويوم علينا، ويوما نساء ويوما نسر، وذلك امتحانا لعباده وابتلاء. وجعل سبحانه وتعالى بعض الناس لبعض فتنة، ولو شاء سبحانه وتعالى لجعل الناس أمة واحدة على الإيمان، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء الله سبحانه وتعالى ما قتتل الذين من بعد الأنبياء، كما قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما قتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. فلا بد أن يستحضر العبد دائما أن الأمر من عند الله، من السماء، ليس الأمر من الأرض، كما قال عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فالأمور نازلة من عنده، والممالك مدبرة بأمره، وأفعال العباد إليه صاعدة معروضة عليه، وهو سبحانه وتعالى يعلم خيرها وشرها، ويقضي فيها بما شاء، ويعلي أمر من شاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إن لهذا الشهود ثمرة، إن شهود أن الأمر من الله، وأنه مالك الملك، وأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب، له ثمرة في سلوك الإنسان حينما يواجه مواقف صعبة، وحين يواجه محنا، ويواجه ابتلاءات، ويواجه الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. فإن من لم يشهد هذه المعاني الإيمانية المتعلقة بأسماء الله وصفاته وملكه وحمده وقدرته وعزته سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر، وأن الله الذي يدبر الأمر كله وهو سبحانه إليه يرجع الأمر كله، من لم يستحضر ذلك استحضر قوة أهل الدنيا وباطلهم، استحضر قوة الباطل، واستحضر أنه الذي يدبر الأمر. ولذا اختار الموالاة له والتبعية له والمعاونة على ما يريد من الظلم والطغيان والعدوان. وهذا لا يصدر ممن وحد الله سبحانه وتعالى. لذا قال عز وجل عقب هذه الآيات الواضحات البينات بعد ذكر عموم ملكه وأنه مالك الملك وأنه يرزق من يشاء بغير حساب، قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وذلك لأن من اتخذهم أولياء فلأنه يظن أن المصلحة في متابعتهم وفي طاعتهم وفي نصرتهم، ولفساد قلبه أحبهم وأحب ظهور أمرهم على أهل الإسلام فاتخذهم أولياء، كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول يتخذ يهود أولياء أهلكه حب يهود، كما ثبت ذلك في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه الذي مات فيه فقال أهلكك حب يهود، لعله أن يتوب إلى الله ويعلم سبب كفره ونفاقه، فقال ما أرسلت إليك لتبكتني ونحو ذلك، فمات على حبه لهؤلاء الكفار. وكما وصف سبحانه وتعالى قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. لو استحضروا ذلك ما اتخذوهم أولياء، لو علموا أن العزة لله لا للكفرة ولا للظلمة ولا لأحد من البشر لما اتخذوهم أولياء، ووالله ما ينالهم من ذلك إلا الذل ومزيد الذل والهوان، ولا يزالون في خسران ونقصان في موالاتهم لأعداء الله. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين تربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نعوذ بالله من النفاق والكفر. قال عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثمرة من ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته وعموم قدرته وشمول رزقه، وأنه الذي يرزق من يشاء بغير حساب، وأنه على كل شيء قدير، وأن الملك ملكه سبحانه وتعالى، وأن البشر لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهو سبحانه وتعالى قدر الموت على كل من على ظهر الأرض والفناء، وإذا استحضر العبد ذلك لم يذل لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك بين سبحانه وتعالى أن قضية الولاء والنصرة والمحبة لا تصدر من مسلم لكافر من دون المؤمنين. ولذلك كما يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية أنه لا يتخذ الأهل الإيمان الكافرين ظهورا وأعوانا، لا يتخذونه أولياء يعاونونهم ويظاهرونهم على ما هم فيه من الكفر، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وذلك فقد برئ من الله والله بريء منه لارتداده عن دينه ودخوله في الكفر بعد الإسلام. هكذا يقول الإمام ابن جرير رحمه الله مبينا ارتداد من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وذلك إذا أحبهم ورضي بكفرهم ونصرهم على أهل الحق وأهل الإسلام، وهو يعلم أنهم يحاربون دين الله سبحانه وتعالى. وقد بدت البغضاء من أفواههم وفالتات ألسنتهم، وصرحوا بعداوتهم للدين، وإن حاولوا أن يزيلوا أثر كلماتهم التي توقظ قلوب الغافلين وتحيي في نفوس ملايين المسلمين الفهم الصحيح حول حقيقة الصراع الذي يجري بين الحق والباطل، وما تخفي صدورهم من الكراهية للإسلام وأهله أكبر مما أبدت أفواههم والبغضاء التي ظهرت على فلتات ألسنتهم. ولكن أهل الإيمان أفهم وأعقل من أن يغتروا بما يحاول أعداء الدين أن يغروا به الناس حتى يظلوا في سباتهم العميق، وحتى يظلوا في ابتعادهم عن دينهم ليتمكنوا من سوقهم إلى مذابيحهم التي يريدون، وأحيانا وهم يبتسمون، فكثير من الناس يقاد إلى الذبح وهو يظن نفسه في قمة السعادة، قد أخذ من المسكرات والمخدرات ما جعله يرى أن الذئب راعيه، وأن أعون أصدقائه إليه هو أشد الأعداء إليه والعياذ بالله، وأن أبغض الناس إليه هو الذي يحب الخير له، نسأل الله العافية. ذلك الذي يفعله الأعداء والذي يريده الأعداء. لذلك نقول بين سبحانه وتعالى أن من أحب الكفار ووالاهم ورضي بكفرهم وأيدهم على ذلك وأعانهم على ما هم فيه من الكفر والفجور والفسوق والعصيان فهو منهم، كما قال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. آيات بينات أوضح ما يكون، لا تدع احتمالا للالتباس ولا للشك والريب. إلا من لا يرى الشمس في وضح النهار، إلا من طمس الله بصيرته فهو أعمى القلب وأصم الأذن كما وصف الله سبحانه وتعالى. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الذين غفلوا عن حقائق الوجود ولم يشهدوا ملك الله وقدرته وعزته وعظمته، ولذلك كفروا أو نافقوا أو عاونوا أعداء الله سبحانه وتعالى على ما يريدون. هذه الآية البينات تبين بجلاء ووضوح أن من تولى أعداء الله سبحانه وتعالى بالحب والنصرة والمتابعة والطاعة، فهذه معاني الموالاة. الولي هو المتابع، يقال ولي فلان فلانا إذا تبعه، وكذا الولي المطيع، كما يقال في حق المؤمن المؤمن ولي الله، أي مطيع لله سبحانه وتعالى. والموالاة الصداقة، والموالاة ضد العداوة، والموالاة التحالف. فالحليف والعقيد أي الذي تعاقد معه على النصرة، كل ذلك من معاني كلمة الولي في لغة العرب. وكذا المحب، وذلك أن أصل الولاء الحب، كما قال ابن الأعرابي: إذا كان بين اثنان مشاجرة أو عداوة فدخل أحد بينهما للحكم أو للإصلاح فيكون فيه ميل ومحبة إلى أحدهما فيحابيه، فهذا معنى الموالاة. فالذي يوالي يحب، ولذا وصف الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالواجب أن يكون الإنسان محبا لله، محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبا للمؤمنين الذين يركعون يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه شروط عضوية هذا الحزب، وليس هناك من قبول للعضوية بغير هذه الشروط. لا يمكن أن يكون في هذا الحزب الذي تحالف أهله على نصرة الدين إلا من كان مؤمنا، إلا من كان مقيما للصلاة، مؤتيا للزكاة، يركع لله ولا يركع لغيره. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما توهم المصالح في موافقة الكفار فهو في الحقيقة ينبع من الجبن والهلع والرعب الناشئ عن الظلم للنفس بالشرك والنفاق والكفر والمعاصي. فإن الكفر يجلب الرعب، والشرك بالله سبحانه وتعالى يمنع الأمن في الدنيا والآخرة. ولذلك تجد هؤلاء المنافقين كإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب في قلوبهم الرهبة من الخلق، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فهم يشعرون برهبة عظيمة من الناس ومن أدنى خطر، لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يوحدوا الله، فينزل الله السكينة والأمن في القلوب، كما قال خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله سبحانه وتعالى قسم قسمة عدل بين الناس، فجعل الأمن والإيمان قرينان، وجعل الخوف والشرك قرينان. ولذلك قال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وكلما ازداد ظلما ازداد رعبا وخوفا، وكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد سكينة وطمأنينة. ويعجب العالم كله من طمأنينة بلا سبب، كما يعجب من خوف هائل. يعجب أهل الإيمان في الحقيقة هم يعرفون السبب، يعجبون من خوف هائل لا أسباب له ظاهرة تناسب قدر هذا الخوف، بل بأدنى شيء يحصل الرعب، حقيقته سببه الظلم والشرك، أعظم الظلم. لذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما الذين أشركوا بالله فلا بد أن يقع في قلوبهم الرعب، كما قال عليه الصلاة والسلام في من خالفه وحاده، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالله سبحانه وتعالى يلقي الرعب في قلوب أعداء الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا لا يدرون لماذا هذا الأمر الهائل، الخوف الهائل، رغم كثرة القوة والعتاد والعدد والكثرة في كل شيء والوفرة في المال وفي الجاه وفي السلطان، ومع ذلك فالذعر يحيط بهم من كل جانب، لأنهم لم يؤمنوا ولم يذكروا الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذا كان موقف أهل النفاق الذين يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يتعجب أهل الإسلام من انتساب المنافقين إلى الإسلام، وهم في نفس الوقت يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولذلك يقول بعضهم لبعض أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، هؤلاء المنافقين أقسموا بالله أقوى الأيمان أنهم مسلمين وفي نفس الوقت ليسوا معنا حقيقة بل مع أعدائنا، نعوذ بالله. هذا النفاق جزاؤه ماذا؟ حبوط العمل والخسران، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وانظر عقب ذلك مباشرة ذكر الردة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هكذا لا تظن أن نصرة هذا الدين تتوقف على أحد، إذا لم تكن توقفت على شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحافظ الله سبحانه الدين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وكان في حياته عاتب أصحابه أن ترك بعضهم قتال أعدائه لما سمعوا أنه قد مات، وهيأهم من يومها يوم أحد، وهيأهم من يومها ليوم فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فهيأهم بهذا، لأنه لما صاح الشيطان يوم أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، إن محمدا قد قتل، فألقى بعض المسلمين سلاحهم وجلسوا لا يدرون ماذا يصنعون، وقال المؤمنون الكمل منهم ما تصنعون بالحياة بعده، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الدرس عظيما، وعاه الصحابة جيدا، وامتلأ منه قلب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وقبل رأسه وبين عينيه وقال طبت حيا وميتا، وعمر رضي الله تعالى عنه في المسجد يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم وألسنتهم. فلما دخل أبو بكر المسجد قال أسكت، قال لهم أسكت، فلم يعبأ عمر فتركه أبو بكر، فالتفت الناس حول أبي بكر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقرأ إنك ميت وإنهم ميتون. فعندما سمع الناس الآية علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ولكن ما تخلوا عن نصرة الإسلام، هكذا ثبتهم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر الأرض لا يتوقف عليه القيام بالدين، ولا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرة لا يضرها من خلفها أخذ لها حتى تقوم الساعة، فكيف يظن أن أحدا تتوقف عليه نصرة الدين، أو أنه إن ترك نصرته أو ارتد عن دينه أنه سوف يزول هذا الدين أو يزول من ينصره؟ لا والله، لو كان الصحابة تركوا هذا الدين لآتى الله عز وجل بقوم غيرهم، وهم خير الناس، فكيف بمن دونهم؟ قال عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لذلك نقول، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهذه الصفات هي صفات الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كلها عكس صفات المنافقين. وذكر الردة عقب ذكر النفاق، لأن النفاق يقود إلى الردة، ومنه ما يكون ردة صريحة إذا صرح بلسانه وبعمله بالنفاق فيكون منافقا أظهر نفاقه فيكون له حكم الكفار، كما قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الآيات البينات من سورة النساء نزلت في قوم من أهل مكة كانوا قد تكلموا بالإسلام، ولكنهم مع تكلمهم بالإسلام كانوا يظاهرون المشركين على المسلمين، فانطلقوا في طلب حاجة لهم كتجارة أو غيرها، وقالوا: ليس علينا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأس. وذلك أنهم يتكلمون بالإسلام وهم في حقيقة الأمر معاونين لأعداء الإسلام. فقال بعض المسلمين: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. كانت هذه المظاهرة، كانت هذه المولاة والنصرة، بأنهم كانوا يشاركون معهم في حربهم ضد أهل الإسلام. فقالت طائفة من المسلمين: سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأموالهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم؟ فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين، أي لا يجوز الاختلاف في المنافقين. وهؤلاء الذين عاونوا وظاهروا عدو الإسلام على المسلمين، نزلت الآيات بموافقة قول من قال: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ردهم، أركسهم، ردهم في الركس وهو النجس الذي كانوا فيه، وإن تكلموا باسم الإسلام ظاهرا لكنهم ردوا إلى الركس والرجس والنجس، العقيدة الفاسدة والخبث الذي في القلوب. فإنما المشركون نجس والمنافقون منهم، والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون أن تحكموا بالهداية لمن حكم الله عز وجل بضلاله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وسماهم كفارا مع تسميتهم منافقين، فقال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وكذلك أنزل الله عز وجل في من خرج من شبان كارهين من أهل مكة مع آبائهم، خرجوا كارهين للقتال إلى غزوة بدر إرضاء للآباء وللقوم والعشيرة،
ومراعاة لرابطة القبلية والقومية والوطنية التي كانوا ينتسبون لها. قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نزلت في أناس من أهل مكة في شبان خرجوا مع المشركين إلى غزوة إلى بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن قتلهم لما يعلم من أنهم ما أرادوا حرب الإسلام أصلا، وإنما خرجوا موالاة وخرجوا متابعة، ولكن كان بعضهم يأتيه السهم فيقتل ويضرب بالسيف فيقتل، ومات بعضهم، فقال بعض المسلمين: استغفروا لإخوانكم فإنهم كانوا قد أسلموا. فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وذلك أن الكراهية تختلف عن الإكراه، لا يجوز أن يكره إنسان على قتل مسلم وعلى أن يحارب الإسلام، وأقصى ما يمكنه أن يمتنع ولو أخرج إلى الصف فيقتل شهيدا في سبيل الله إن أخرجوه رغما عنه، لكن أن يقول: ماذا أصنع، أنا مكره أن أمسك السلاح وأقتل المسلمين، لا إكراه في القتل بإجماع العلماء. وكما نقل ذلك القرطبي رحمه الله فقال: أجمع العلماء على أنه لا يصح الإكراه على قتل مسلم أو معصوم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. انظر، مجرد انتهاك حرمة المسلم بجلد لا يجوز أن يقول أنا مكره عليه، أنا عبد مأمور أصنع ما أمرت، لا يجوز ذلك بحال من الأحوال. ولذلك كانت هذه الآيات في من خرج في صف الكفار محاربا لمن يليه من المسلمين، كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى: من لحق بدار الحرب والكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، تجري عليه أحكام المرتد كلها من انفساخ نكاحه ووجوب قتله متى قدر عليه وعدم توريثه وغير ذلك من أحكام المرتد. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات في شأن من خرج من أهل مكة من الشبان الكارهين لم يعاملهم صلى الله عليه وسلم قط معاملة أهل الإسلام، بل ألقى كل 70 المقتولين من كفار قريش في قليب بدر وخاطبهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. وهذا منه صلى الله عليه وسلم بيان أن هؤلاء الذين قتلوا وإن كانوا كارهين لم يقتلوا مسلمين، لم يدفنهم مع شهداء بدر، مع علمه عليه الصلاة والسلام بأنهم كانوا كارهين. ومن أسر منهم كالعباس عامله أيضا معاملة الكفار وقال له: يا ابن يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم، افدي نفسك وابن أخيك. ولم يقبل صلى الله عليه وسلم من العباس أن يترك له فداءه، لأنه خرج مع أهل بدر من المشركين، فأسر مع من أسر من 70، ولم يقبل صلى الله عليه وسلم عذره في أنه كان قد تكلم بالإسلام. لذلك كانت الآيات واضحة في شأن النفاق والعياذ بالله الذي يكون فيه حب الكفار ونصرتهم بالقتال معهم في حربهم ضد أهل الإسلام. ولذلك كانت الآيات تقرن بين النفاق المنافقين الذين يسارعون في الكفار وبين الذي يرتد. لذلك قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، عكس صفات المنافقين الذين هم أذلة للكافرين وعلى المؤمنين أشد ما يكون. وسلقوكم بألسنة حداد ولو تمكنوا من رقابهم لفتكوا بهم والعياذ بالله. فهذا عكس صفات المنافقين، المؤمنون عكس صفاتهم عكس صفات المنافقين. المنافقون يكرهون الجهاد في سبيل الله. قال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. فإذا كان من كره أن يجاهد بنفسه هو منافقا، فكيف بمن كره أن يجاهد غيره في سبيل الله؟ وكيف بمن كره وجود من يعلي راية الإسلام في بقعة من بقاع الأرض ولا يريد أن يظهر هذا الأمر أبدا ولا أن يقاتل في سبيل الله أبدا، بل يزعمون أن هذا أمر محال الوجود وهو أن يكون هناك صراع من أجل الدين. وهل الصراع في الأرض إلا من أجل الدين؟ وهل يعني يقبل بعد كل ما يظهر من عداوة للإسلام ومن محاولة لهدم مقدساته وإزهاق أرواح أبنائه وظلمهم بلا جريرة ولا تهمة ومجرد الظنون والأوهام عند القوم كافية، مع أن الأدلة ضد الأعداء مشاهدة عيانا على ظلمهم وكفرهم، لكن لا يحرك أبدا ساكن في مواجهتهم، بل كل الدفاع عنهم في كل مكان، بل كل التقوية، بل الأموال تنفق ليل نهار لتقوية يهود ومن والاهم من أجل أن يفتكوا بالمسلمين. فانظر إلى هذا الأمر العجاب الذي يؤدي إلى تضييع الحق والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد المجرمين في نحورهم. قال سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا هو أهم وصف يتمسك به أهل الإيمان، وهو الذي يجعل حياتهم القاسية في أنظار العالم حياة هي أسعد حياة، ولا يعبؤون بما حولهم ولا يصيبهم خوف ولا رعب لكمال حبهم وتوكلهم على الله عز وجل، ولا يصيبهم من جراء فوات بعض شهوات الدنيا تلك المتاعب التي من أجلها يبذل الكفار أموالهم وأوقاتهم وكل ما بأيديهم. الحقيقة أن أهل الإيمان يحبون الله عز وجل أعظم من كل شيء، والله عز وجل يحبهم، وهم يجدون أثر ذلك في المحبة في قلوب الخلق في هذه الأرض. فإن الله يقذف في قلوب خلقه ما شاء، لأنه مقلب القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذه المحبة الود الذي يجعله الله للمؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والله سبحانه وتعالى رحيم ودود، فمن جرب رحمته ووده وذاق حلاوة محبته سبحانه وتعالى لم يقف أمامه شيء، ولم يفته شيء، ولم يجد في الدنيا من لذة يمكن أن تقارن بلذة عبودية الله عز وجل ومحبته والشوق إليه، كما قال عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله لله عز وجل: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. فهو يسأله الشوق إلى لقاء الله، وفي بعض النسخ والشوق، أي يسأله لذة الشوق إلى لقائه عز وجل. وذلك أن للشوق إلى الله عز وجل لذة لا يمكن أن تساويها ولا تقاربها ولا تداخلها في المشابهة أو المماثلة لذة أخرى. لذلك ذكر الله عز وجل أول صفة للمؤمنين: سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، حبهم لله وبغضهم من أجله كذلك، ولاؤهم لله وعداؤهم له من أجله كذلك. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يذوق عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد أصبح عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا يوضح لنا أن هذه المسألة من أعظم المسائل أهمية في حياة المسلم، وحقيقة منبعها من معرفة الله ومحبته وصدق عبوديته وصدق معاملته. فالله عز وجل إذا عامله العبد بالإخلاص والصدق فتح عليه من أبواب الخير ما لا يدركه الناس أبدا. وتأمل أحوال أهل الإيمان وخصوصا أنبياء الله عز وجل عندما يواجههم الباطل بأنواع السخرية والاستهزاء وأنواع التهديد والمكر وأنواع الأذى والاضطهاد، ماذا يكون موقفهم؟ لنعرف حقيقة الإيمان وما يلزمنا أن نكون عليه. قال عز وجل: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. انظر إلى هذا التحدي العظيم الهائل، يأمرهم بأن يجمعوا أمرهم، لا يتفرقوا، لا يختلفوا، ولا يترددوا في إمضاء ما يمكرون. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تترددوا، ثم قضوا إلي ولا تنظرون، لا تأجيل، لا تعطوني مهلة. عجيب هذا الشأن، وهو في قلة من الناس، وهو كما وصف ربنا عز وجل يدعو ربه بماذا؟ يقول: فنادى ربه أني فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وهو يشعر بأنه مغلوب، لكن الله الذي ينتصر. ولذا واجههم بأن يجمعوا أمرهم وشركاءهم ويكيدوا له ولا يختلفوا ولا يترددوا ولا يمهلوا ثم لا تنظرون. وهو على يقين من أنهم لن يفعلوا ولن يستطيعوا أن ينالوه بأذى إلا ما قدره الله. ولذا قال: فإن توليتم فما سألتكم من أجر. وقد قال سبحانه وتعالى أيضا عن هود عليه السلام نحو ذلك في قوله عز وجل عن المشركين في استهزائهم وسخريتهم بهود عليه السلام: إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. آيات واضحات، إيمان راسخ عظيم. قال: فكيدوني جميعا، أولا تبرأ منهم وأشهدهم على براءته منهم ومما يعبدون. قال: إني أشهد الله واشهدوا، وليس إشهاده لله سبحانه وتعالى يعني بناقص حتى يحتاج إلى أشهادهم، بل إشهاده لله كاف، ولكن لكي لا يكون هذا الأمر سرا يقول: واشهدوا أنتم أيضا، لست أخفي إشهادي لله عز وجل على براءتي من شرككم وكفركم. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا، اجتمعوا على كيدي ثم لا تنظرون، ثم لا تؤخرون. لماذا؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. استشعر أن الأفعال في تدبير الكون لله عز وجل، هو الفاعل لما يريد، الربوبية، الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، الإعزاز، الإذلال، ليست إلا أفعال الرب سبحانه وتعالى. الإحياء الإماتة لله عز وجل، الأمر والنهي لله عز وجل، الملك والملك لله عز وجل. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الدواب كلها، الأشياء كلها لا تتجه، الناصية مقدمة الرأس، والإنسان والدابة وكل دابة يتجه حيث يريد برأسه أولا ثم يتبعه باقي البدن. فهو يستحضر أن نواصي الكفرة ألسنتهم أيديهم، تفكيرهم، عقولهم، أبصارهم، آذانهم، كل شيء فيهم بيد الله عز وجل. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هو الذي يدبر أمرهم، هو يوجههم إلى أذيتكم أيها المسلمين أيها المسلمون أو إلى الكف عنكم. هو سبحانه وتعالى الذي ابتلانا بهم وابتلاهم بنا. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هو الذي جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هو الذي جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هو سبحانه الذي جعل لآل فرعون زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيله. هو سبحانه وتعالى الذي جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه يرضوا الباطل وزخرف القول، وليقترفوا ما هم مقترفون. وهو سبحانه وتعالى الذي جعل الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. آيات الله واضحة بينة، وهي تنطبق على كل زمان ومكان، وإنما تتغير أشخاصنا وأدوارنا. فمن الناس من يأخذ دور فرعون، ومن الناس من يكون في صف موسى على تباعد الأزمنة والأمكنة. من الناس من يكون في طريقي وعلى طريق أبي جهل، لأن الله قال عن آل فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. أي دعوة لفرعون بعد موته؟ سلوكه، من منهاجه، طريقته دعوة إلى النار والعياذ بالله. إمام يدعو إلى النار بعمله وسلوكه. فهناك من يسير على طريقته، وهناك من يتبع سبيله والعياذ بالله. لذلك نقول الله آخذ بنواصي العباد، ومن يستحضر ذلك يصغر الخلق عنده. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فانظر إلى تعلق الإيمان بالأسماء والصفات بسلوك المسلم المؤمن الصادق. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا، أن يجعلنا من أهل الإيمان الصادق. ومثل هذا أيضا فيما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في كمال التوكل عليه، قال عز وجل: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله عز وجل بين أن هناك سنة في رسله، وأنه قد أتى رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة هود كما في غيرها من السور من نبأ المرسلين الذين ابتلاهم الله ثم مكن لهم ونصرهم. وهكذا جعل سبيل المؤمنين، وهكذا جعل عاقبة المتقين. فالعاقبة للمتقين كما قال الله عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال موسى صلى الله عليه وآله وسلم لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فإن وجود الأذى للمؤمنين من علامات البشارة، ومن المبشرات بقرب إهلاك الظلمة الكفرة المجرمين، لأن الله يمحقهم بظلمهم كما بين عز وجل: عسى من الله واجبة، ورسوله يخبر عنه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. لما قالوا أوذينا ازداد الأذى، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. كما قال عز وجل للمسلمين فيما أصابهم يوم أحد: قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا علما يحاسبهم عليه ويتخذ منكم شهداء الذين يقتلون في سبيله عز وجل وهم أحياء في حياة أكمل وأعظم لا وجه للمقارنة بينها وبين الحياة التي يعيشها الناس على وجه الأرض لو كانت لهم الأرض بما فيها لما بلغت ذرة مما عندهم عند الله سبحانه وتعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين يمحصهم ويميزهم يميز الخبيث من الطيب ويميز ما في قلوبهم من إرادة الدنيا ومن إرادة الآخرة قال عز وجل وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم اعملوا على تمكنكم اعملوا كل ما في وسعكم أو التفسير الآخر اعملوا على طريقتكم يعني استهزاء واستخفافا بهم يأمرهم أن يعملوا كل ما في وسعهم على طريقة شركهم لماذا؟ لأنه لا يعبأ بهم ولا قيمة لهذا المكر والكيد لأن الله من ورائهم محيط إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا يأخذهم سبحانه وتعالى هو العزيز المقتدر بقدرته عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد لذلك يقول اعملوا على مكانتكم مثل كيدوني جميعا ثم لا تنظرون اصنعوا كل ما بدا لكم وعلى طريقتكم دون تردد إنا عاملون أي على طريقتنا وهذا هو الواجب الأول ثمرة التوكل أن لا يعبأ المؤمن بما يكيده أعداء الله ثمرة التوكل على الله عز وجل الذي يجعله مطمئنا كمال الطمأنينة ثمرة الذكر ثمرة العبادة ثمرة العمل الصالح لأن الله أمر بالذكر وبالطاعة عند المواجهة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين لذلك المواجهة ليست في قطعة أرض دون غيرها المواجهة أشمل ولا بد أن تستحضر أنك لا بد أن تنصر دين الله عز وجل بكل ما تقدر عليه ولو في نفسك ولو بصلاة ركعتين وصيام يوم وصدقة وذكر وتلاوة قرآن ودعوة صادقة متضرعا فيها إلى الله سبحانه وتعالى باستيقاظ في الليل تصلي وتدعو الله وتلجأ إليه في أن يعز الإسلام وينصر المسلمين تستشعر بأنك تصنع شيئا للدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بتعلم العلم بتلاوة كتاب الله بذكر الله في الصباح والمساء بأن لا تضيع العمر الوقت أزف عباد الله سابقوا بالأعمال فتنا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا نعم والله تتبدل الأقوال بين عشية وضحاها يقول الإنسان قولا بالليل وإذا طلع النهار قال ضده تماما والعياذ بالله ويوالي قوما في هذه اللحظة وفي الغد بل ربما في آخر يوم يوالي أعداءهم بالكلية سبحان الله فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا نعوذ بالله ونسأل الله أن يثبتنا ويعيذنا من الفتن الأول اعملوا على مكانتكم الاستخفاف بقوة العدو منبعه من التوكل ومن العمل الصالح ومن الذكر والطمأنينة بالله عز وجل إن عاملون منبعه من الثبات والقوة في الحق وعدم التزحزح عنه لأن الزحزحة عنه معناه الوقوع في النار فإن الدعاة على أبواب جهنم يملؤون السهل والوادي ومن أجابهم إليها قذفوه فيها ولا يثبت إلا من ثبته الله والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والحاجة ماسة إلى التضرع إلى الله عز وجل أن يثبت قلوبنا فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وإن إنا عاملون على طريقتنا وفي وعلى إمكاننا، أي على ما نقدر عليه، فلابد أن تفعل كل ما تقدر عليه وتستفرغ الوسع ولا تضيع جهدا ولا وقتا في طاعة الله عز وجل. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا، إنا منتظرون. مسألة الوقت في صالح أهل الإسلام، وإذا عملنا كل ما في وسعنا فنحن ننتظر، وسوف تكون العاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. لا بد أن يكونوا كما وصف الله في ضلال وسعر، لا بد أن يضلوا، لا بد أن لا يهتدوا ولا يعرفوا كيف يحققون غرضهم، بل هو غرض لا تحقق، مستحيل أن يتحقق. هم يريدون أن يطفئوا نور الله، هكذا حكم الله وبين في كتابه، وهو المطلع على ما في قلوب عباده، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آيات واضحات. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض، فنحن لا ندري متى ولا كيف ولا على يد من، ولا نجزم في مكان معين أو زمان معين بأنه لابد وأن يقع كذا، ولا يحصل النصر إلا من خلال كذا أو من خلال هذه الوقعة، وإنما نرجو فضل الله في كل وقت، ونظن أنه سبحانه وتعالى إذا كنا صادقين ومؤتلفين وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يخيبنا سبحانه وتعالى، وإن أصابنا شيء فبذنوبنا. وقد يحكم الله سبحانه وتعالى على طائفة بأن يهلكوا قبل أن يروا النصر والتمكين، كما قد حكم سبحانه وتعالى بسعادة من قتل في الأخدود مع أنهم قد قتلوا جميعا وألقوا في النار صبيانهم ونساؤهم بعد رجالهم أو قل مع رجالهم، ومع ذلك فكان النصر في النهاية لأهل الإسلام، وقتل الكفار وأصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، بعد أن قتلوا المؤمنين وإن كان المؤمنون لم يشعروا، وإنما يجد الشهيد من ألم الموت كمس القرصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيوا عند الله عز وجل وهم الآن أحياء، فإن الله سبحانه قد حكم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم والله، حياة الدنيا حياة فيها من الشقاء والعنت ما استراح منه الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات أن الله قبض أرواح المؤمنين قبل أن تصل أبدانهم إلى النار، فما وجدوا شيئا من الألم، وإنما ألقيت أجساد لا تتألم، وأرواحهم عند الله الآن في الجنة مع أرواح الشهداء جميعا، منذ قتل من قتل في سبيل الله إلى أن يقتل آخر الشهداء في زمن الدجال. لا يقدر الدجال على أحد بعد هذا الرجل، خير الشهداء عند الله الذي يشهد عليه بأنه المسيح الدجال. إلى هذا الوقت كل الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. والله سبحانه وتعالى قسم قسمة عدل بين الناس، وجعل السعادة قرينة الطاعة، وجعل الشقاء قرينة المعصية والشرك والكفر والظلم، نعوذ بالله من ذلك. قال سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض فلا نتحكم على الله، قد نموت ويموت غيرنا، وقد يقتل المسلمون ويفقدوا معركة من المعارك، لكن النهاية قطعا للحق وأهله، ولكن مع ظهور الاعتزاز بالدين ومع ظهور قوة اليقين وانعدام النصير من أهل الأرض، وإنما الله وحده هو الناصر بلا قوة ولا أسباب مادية، كل ذلك إذا ظهر فإنا نرجو أن ينصر الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام. قال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فلا ندري ما يفعل الله بنا. الأمر كله لله إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. فعلينا أن نعبد الله، نجتهد في العبادة كل ما نقدر عليه من العبادة، لا نضيع أوقاتنا بغير عبادة في هذه الأوقات الحالكة الشديدة التي فيها المحن، نجتهد في عبادة الله بكل طريق وفي كل أحوالنا، ونتوكل على الله عز وجل، ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم دمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم لا تجعل لهم على أحد من المسلمين سبيلا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم أنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. اللهم فاحفظنا واحفظ عبادك المسلمين المجاهدين في سبيلك والمستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أيدنا بنصرك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين والكافرين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم والمسلمين بما شئت. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لعنهم لعنا كبيرا ودمرهم تدميرا. اللهم أعنا على طاعتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك منيبين مخبتين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسل سخائم صدورنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. قل قولي هذا وأستغفر الله.